إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدروس الماضية نبهنا على أهمية الأخلاق والآداب التي ينبغي ويجب على أهل الإسلام عموما وعلى طلبة العلم خصوصا بأن يتحلوا بها لأهميتها في شرع الله جل وعلا. وبينا أن من هذه العبادة، من هذه الأخلاق والآداب التي ينبغي أن نسارع في تطبيقها وفي الحرص على التخلق بها، ألا وهو خلق الأناة والتأني. وبينا معنى هذا الخلق ومعانيه ومبانيه، وبينا الفضائل التي أعدت لمن صبر نفسه على هذا الخلق وعلى هذا النمط من الأناة والتأني والتؤدة. ثم عرجنا إلى مسألة متعلقة بهذا الموضوع، ألا وهي في بيان ما هي الأبواب التي ينبغي أن نحرص عليها في تطبيق هذا الخلق، لأن هناك من أبواب الدين ما ينبغي بل يصل إلى الوجوب أن نتخلق بخلق الأناة فيها. فمن ذلك ما مر معنا في باب العبادة، فإن العبادات وفي تأدية الطاعات ينبغي أن تكون على أناة وعلى تأني وفي طمأنينة، كالذهاب إلى بيوت الله وكالطهارة وإقام الصلاة والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك مما ذكر في ذلك الدرس. وهكذا مواصلة لهذا الباب، نذكر أيضا من الأبواب التي ينبغي أن يتحلى فيها المسلم بالأناة والتأني والتؤدة والتبين والتثبت، ما يتعلق بإطلاق الأحكام، ما يتعلق بإطلاق الأحكام. ونعني بالأحكام أي الأحكام الشرعية، فإطلاق حكم الشرع على أمر ما لابد أن يصاحب بشيء من التأني، سواء أكان هذا الحكم في المسائل الشرعية العلمية أو العملية، كان يكون في باب التحليل والتحريم أو المنع والإباحة. فهذا الباب ينبغي لمن دخل فيه أن يحرص على التأني. لو أردت أن تطلق على أمر ما أن هذا حلال وأن هذا حرام وأن هذا واجب أو أنه مكروه أو أنه مستحب أو أنه مباح أو أنه يجوز أو لا يجوز، فإطلاق الأحكام هذه منك ينبغي أن تكون على شيء من التبين والتثبت. لا ينبغي أن يكون الناس يتصدر مثل هذه المسائل على عجلة، على عجلة يطلقها هكذا جزافة دون مبالاة بقيود وضوابط الشرع. يقول ربنا جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لا ينبغي المسلم أن يكون حاله أن يتقحم هذا الباب دون تؤدة. تبين يا عبد الله وتثبت، إذا أردت أو سئلت عن أمر ما، ما حكم ذلك؟ تكون عندك تؤدة، تتكلم ببينة، عندك أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال العلماء في هذا الباب، فاطلق وقل: هذا مما يحبه الله، هذا واجب. وكذلك العكس، إن أردت أن تحرم، إن كان عندك دليل من الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء فلك ذلك، أما لا هذا ولا ذاك، وإنما هو تطاول على أبواب الشريعة، بل تصدر أحكام شرعية قائمة على العجلة، فهذا لا يجوز، بل هذه من الآثام العظيمة ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الأحكام التي أخرجتها ارتجالا، لا ترتجل الأحكام في أي باب من أبواب الشريعة، لابد من التبين والتثبت فيها، وهذا كذلك باب واسع ولمقام لا يسع في التفصيل فيه. من الأبواب كذلك المتعلقة في الأحكام الشرعية ما يتعلق في إطلاق الأحكام على الأشخاص والأفراد والأعيان والجماعات والشعوب، كونك تطلق حكم فيه وصف، وهذا الوصف فيه الخروج عن جادة الحق والصواب، ترمي شخص، ترمي أمة، ترمي شعب من الشعوب، ورميك لهذه الطائفة أو لهذا الفرد فيه وصف للخروج عن جادة الحق والصواب. هذا الباب يحتاج منك إلى تثبت، يحتاج منك إلى تبين، يحتاج منك إلى تؤدة، ولا يجوز بحال من الأحوال العجلة في هذا الباب، أنك ترمي بالكلمات، ترمي بالأحكام والإطلاقات والأوصاف وأنت على عجلة. بل ذكر العلماء كما صرح بذلك ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه من كبائر الذنوب، وإن لم يذكرها الذهبي في الكبائر، لكن صرح ابن حجر رحمه الله تعالى أن العجلة في دين الله تعتبر من الكبائر، وذلك لما يجنيه العبد من العجلة من أضرار في دينه ودنياه وأخراه. وإنه من نظر في أحوال المسلمين يرى كيف أنهم تعجلوا ولم يتأنوا ولم يتثبتوا في هذا الباب. فانظر مثلا في باب التكفير، في باب التكفير كم نرى من جماعات وأفراد من لربما فيهم نفس خارجي، أنهم سرعان ما يرمون الأمم والشعوب والحكام والمحكومين بالتكفير، وهذا لا يجوز. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤمن لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فقد باء بها أحدهما، أحدكم من سينطبق عليه هذا الوصف. فالتكفير ليس بسهل، ليس بهين. نرى من بعض الناس لربما يكفر شعوب بأكملها، يقول هذه شعوب كافرة، بعضهم يتورع من إطلاق لفظ التكفير لكن يأتي بلفظ آخر، يقول هذه شعوب جاهلية، أو قول آخر كبعض الكتاب: هذه جاهلية القرن العشرين. هذا لا يجوز، وقد صرح العلماء من أهل السنة رحمهم الله تعالى أن هذه العبارة ما يجوز إطلاقها، لا يطلق على هذه الأمة بالإجمال أن عندها جاهلية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجاهلية العامة قد انتفت ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقال: نعم فلان فيه خصلة من خصال الجاهلية، شخص بعينه، أما أنك ترمي الأمة بجاهلية فهذا لا يجوز، لما في ذلك من تبطيل للحكم بالكفر لهذه الأمة المحمدية. ومن الناس من لربما يكفر المسلمين بغير مكفر، بعض الناس يقول فلان كافر، كيف كافر يا عبد الله؟ نعم هذا كافر، ما أظنه مسلم، كيف ما تظنه؟ دليلك على كفره؟ هذا ما خلى موبقة، ما خلى جريمة إلا اقتحمها، ما من شرب الخمور، من الزنا بالأقارب بالمحارم، ما ترك وسيلة ربوية إلا أباحها، إلا فعلها وارتكبها، هذا حياته كلها ظلم وفجور وظلمات بعض فوق بعض، والله ما نظنه أن هذا مسلم، هذا ما يجوز.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال التكفير هو حق لله عز وجل فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. قال التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. هذا الكافر عندك نص من كتاب الله أن هذا الشخص على هذا الوصف كافر يتني به أو نص من السنة فلا يكفر أحد إلا بمكفر، حتى لو أن شخص كفرك لا تكفره، كقول بعض من أتى بقاعدة قال من كفرنا كفرناه، هذا لا يقال وهذا لا يجوز، ليس كل من كفرك تكفره، هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس من حكم المال حكم الشريعة. فإن الكافر من كفره الله، وكما قال ابن الوزير رحمه الله تعالى التكفير سمعي محض، التكفير سمعي محض أي شيء مأخوذ من الكتاب والسنة، ليس عندنا قياسات ليس عندنا دلالات عندنا براهين. رجل وقع في كفر دلنا عليه الكتاب والسنة قلنا به، أما أنك تأتي بالتخرصات وتأتي بقرائن وتأتي ببعض التخمينات فهذا ليس مجاله في باب التكفير. ويدخل في هذا الباب كذلك ما يكون من رمي المعصية بأن فلان فاسق وفلان عاصي فلان مبتدع فلان حزبي فلان ليس على السنة، رميه لهذه الأشياء كما ترمي به العبد بالكفر، فلا يجوز أن ترمي أحد من المسلمين بشيء من الأوصاف التي فيها الخروج عن الصواب وعن الحق إلا بدليل إلا ببينة، أما ما سوى ذاك فلا ينفع هذا في هذا الباب. ومن تبعنا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فيها الآيات والأحاديث المبينة لعظم هذا الباب ولأهمية التأني والأناة والتثبت عند إطلاق الأحكام على المسلمين، فمن ذلكم ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وذكر الطبري رحمه الله تعالى أن هناك قراءة أيضا مشهورة بقراءة فتثبتوا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي قراءتنا فتبينوا. وقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن كلا الروايتين ثابتة وأن القارئ إذا قرأ بأيهما فهو مصيب، إن قرأ فتبينوا أو قرأ فتثبتوا فكل ذلك القارئ فيه مصيب. فالواجب عند إطلاق الأحكام أن العبد يتثبت يتأنى إذا أراد أن يطلق حكم من الأحكام الشرعية في مسلم في حق مسلم من المسلمين. وقد جاءت كذلك أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا على هذا الباب من سد باب الإطلاق الأحكام على المسلمين، ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جاءه رجل وأخبره عن شخص ما أنه قال كذا وكذا، ينقل له خبر يريد منه أن يطعن فيه أن يجرح فيه، وهذا أخوان مرض، هذا مرض وجد في هذه الأمة، أنا من الناس من عنده الفرح وعنده الحرص على أن يسمع هذه الكلمات فلان كذا وفلان كذا، ما يرتاح إلا في مستنقع في هذه الكلمات، كونه يسعى في صلح يسعى في التقريب بين المسلمين لربما هذا ما يخطر على باله، وإنما الذي يحب ويفرح أن تشيع الفاحشة بالتفرقة بماذا بظهور الشحناء والبغضاء، كونه يرى أن العلماء يرى أن الجماعات والدعوة على يد واحد وعلى قلب رجل واحد ما يرتاح فيبحث، لو ربما لو استطاع بل فعل ويفعل أن يسافر من هنا إلى هنا إلى هنا، ما همه تسأل لماذا يسافر؟ هل همه الصلح التقريب؟ لا، همه أن يزيد الفوة ويزيد الفجوة بين المسلمين. فمثل هؤلاء ذهب عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقال: يا إمام، فلان يقول عنك كذا وكذا. فقال هذا الإمام رحمة الله عليه، قال: تنظر، قال: أنت مهلت أن ننظر في أمرك. أنت إن كنت صادق في الذي تقول، قال: فتدخل في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. إن كنت صادق، أنت صادق بهذه العبارة أن فلان تكلم علي، أنت تدخل في الآية. وإن كنت كاذب فأنت تدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قال: إن شئت عفوت عنك. أنت بين أمور ثلاث، أنت يا من تسعى بإظهار الفساد والإفساد بين أمور ثلاث: إن كنت كاذب فأنت في هذه الآية فاسق، تبين من أمرك. وإن كنت صادق تقول الصدق أن فلان تكلم علي، أن تدخل في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أن تمشي في نميم الآن بيني وبين إخواني. قال: وإن شئت عفوت عنك. فقال رجل: يا إمام اعفو عني. قال: عفوت عنك، اخرج. هذا الذي ينبغي، لأن هذا الباب باب النميمة لا يجر على المسلمين إلا الويلات، أنك تطعن في فلان وفلان، وهذا مما يزيد ماذا شحناء والبغضاء بين المسلمين، ومما يدل على وجوب التبين والتثبت في إطلاق الأحكام على المسلمين ما جاء في قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ذكر ابن عباس كما في البخاري أن رجلا من أسلم كان عنده غنم، فمر عليه جماعة من الصحابة، فلما رآهم سلم عليهم، فظن الصحابة أن هذا كافر وأنه ما سلم عليهم حتى يفر من ماذا؟ من قتله ومن إهدار دمه. فظنوا هذا الظن فيه فقام وقتلوه، ثم ذهبوا إلى نبينا واخبروه بالخبر، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فأنت يا عبد الله في هذا الدنيا إذا أردت أن تطلق حكم تبين، ينبغي. وإلا بعض الناس يا أخوان هذا الباب محذوف، كلمة تبين تثبت هذه محذوف عندها، وإنما ما استقر في قلبه وموقع في ذهنه يرمي به: فلان فاسق، فلان عاصي، فلان مبتدع، فلان حزبي. بل يا أخوان والله من الأعاجيب أن هذا الباب لو فتح لسمعنا الأعاجيب التي لربما لا تخطر على بال. وهذا قد وقع ممن ابتلي بهذا الأمر وهو العجلة في إطلاق الأحكام على المسلمين، أن بعضهم لربما أصبح يرمي الناس بالخروج عن السنة والخروج عن الصراط المستقيم. لماذا؟ بالشم. يقول فلان حزبي، لماذا؟ قال: أشم في ريحة الحزبية. سبحان الله، منذ متى كان الشم من الصور التي تخرج المسلم عن دائرة السنة؟ أمر عظيم يا أخوان. يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: كما أننا لا نخرج المسلم من دائرة الإسلام إلا بناقض، قالوا كذلك ما نخرجه من السنة إلا بناقض. كيف تقول فلان حزبي؟ إيش معنى حزبي؟ معنى حزبي أنه ليس بسني، معنى حزبي أنه مبتدع. لا يكون حزبي سني، ما يكون أبدا، الحزبي مبتدع. ولو أن معنى الحزبي مبتدع معناه أن هذا من أعظم أنواع الجرح، لأن بعد الشرك تأتي البدعة. بل أن العبد لو كان عاصي، لو كان فاسق، لو كان قاتل الأنفس، لو كان شارب للخمر، لو كان ممن يتعامل بالربا، لكان هذا أهون عند الله من أن يكون مبتدع. لأن قد يكون رجل فاجر ظالم فاسق عافي، لكنه سمي يغفر له بتحت مشيئة الله، لكن المبتدع فإن الله لا يغفر له حتى يدع بدعته. إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فإطلاق لفظ الحزبية والخروج عن السنة ولفظ البدعة ما تتأتى بالشم يا أخوان، ما يقال فلان حزبي، بل بعضهم كما نقل بعض المشايخ يحكي هذا الشيخ عن نفسه قال كنت مع بعض هؤلاء، قال ففي يوم من الأيام مر علينا أحد الناس وسلمنا عليه. وهذه قصة أخوان صحيحة أخبرني بها الشيخ بنفسه، بعض المشايخ أخبرني بذلك بنفسه، قال سلمنا على شخص من الأشخاص، فلما ولى هذا الشخص يقول هذا الرجل للشيخ يا شيخ هذا حزبي. قال كيف عرفته؟ قال لما صافحته لمحت أثر الحزبية في يده، أثر الحزبية يا أخوان في يده. أخوان إلى هذا الوبال، بالله لو فتح مثل هذا الفكر أصبحت الحزبية والخروج عن السنة تارة بالأنف بالشم وتارة كذلك باللمس وتارة بالعين. بعض الناس هكذا إذا شاف ناس مروا إخوان هذا صاحب النظارة حزبي، شكله حق الحزبيين، عمامه هكذا. إخوان إيش هذا؟ منذ متى أصبح هذا إخواني في الله رمي وطعن بالخروج عن السنة؟ أمر عظيم ما ينبغي الطعن في هذا الباب، والله جرم عظيم. ولهذا يقول ابن حبان البستي رحمه الله تعالى قال العجلة من شيم الأحمق، العجلة من شيم الأحمق. هذا الذي يبني الناس هكذا في تهم وأحكام ليست على بينة. ولهذا جاء عند أبي داود في قصة الرجلين وكان من بني إسرائيل، أحدهم كان يجتهد في عبادة الله والآخر كان مذنب، وكان هذا المجتهد ينصح أخاه بأن يكف عن فعل الذنوب والمعاصي، لكن أخاه كان على ظلم وكان على معاصي. فجاء هذا المجتهد على العبادة فرأى أن أخاه يوم من الأيام راكب على ذنب أو واقع في ذنب، فلما رأى قال والله لا يغفر الله لك. فقال ربنا جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي. وفي رواية أن الله ماذا خاطب وأوحى لهذا المجتهد، هل أنت في يدي فيما كان في يدي قادر، هل أنت فيما كان في يدي قادر. ثم قال ربنا جل وعلا هذا المذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال لهذا المتألي ادخل النار، فدخله ربنا النار على كلمة تعجل بها. ولهذا قال أبو هريرة معلقا على هذه القصة قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه، كلمة أوبقت دنياه وأخراه. فتمهل يا عبد الله أن تأتي بكلمة لربما تضيع عليك دينك ودنياك، ترمي عرض مسلم ليست فيه شيء مما أطلقته، تارة ترميه بالخروج عن السنة، تارة ترميه بأنه صاحب دنيا، تارة ترميه بأنه فاجر، تارة ترميه بأنه مجسوس، تارة ترميه أنه كان ماذا أنه فيه أنواع الحزبية. هذه الفاظ يا عبد الله لا تظن أنها ليست لها وزن عند الله عز وجل، بل ربنا سبحانه وتعالى سيجمع مثل هذه الألفاظ ويكون عليها حساب وعقاب. فالمسلم يا أخواني في الله يتمأهل، فإن هذا الباب باب الإطلاق، إطلاق الأحكام على المسلمين من أعظم الأبواب التي تحتاج إلى بينة. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن تكون هذه الألقاب تطلق في عرض عالم، تطلق في عرض رجل علم بالصلاح والاستقامة والسنة، فالتأني في حق هؤلاء من باب أولى وأولى وأولى. المسلم إذا كان يمشي في الشارع هذا لا يجوز لك أنك ترميه هكذا، فكيف إذا كان عالم، فكيف إذا كان قد علم بالسنية والدعوة إليها والحرص عليها، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذه الأحكام تطلق في أيام الفتن التي الأمور فيها تضطرب وتختلف، حتى أن الناس ربما يعرفون أين المحق من المصيب، بل ليس العوام يتوقفون، بل حتى العلماء من كان من أهل العلم يتوقف في هذه المسائل في إطلاق الأحكام. إذا كان العلماء وهم علماء وهم أجل منا علما وغيرة وحبا للدعوة، ومع ذلك توقفوا في إطلاق هذا الحكم على أحد من المسلمين. فكيف يتأتى للرعاع وللهمج وللصغار والأحداث أن يتعجلوا في إطلاق حكم توقف فيه العلماء؟ فهذا دليل يا إخوانا على أن الأمور ينبغي أن تحاط بالتثبت. كأن ما يضرك شيء، هل بالله عليك لو أن رجل هذا رجل ذاك آخر ذاك رمى آخر بالفجور وذاك رمى بالفسق ورمى كذلك بالبدعة والآخر ساكت ما سأرميه، أمر ذلك ليس بين والعلماء ما تكلموا، فأيهم بالله سيحاسب عند الله؟ هذا الذي رمى بالكلمة سيحاسب عند الله، إن قالها صواب فمرت لله الحمد، وإن خرجت بعجلة ومن غير تأني وكان الذي قيلت فيه مظلوم فإنك يا عبد الله ستحاسب. وقد جاء في الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام رب كلمة يلقي بها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فينبغي يا إخواني في الله أن هذا الباب يحاط بالتأني، وأعظم باب يا عبد الله أنك تحتاط فيه وأنك تمسك عن زمام كلامك وزمام الأحكام أنك لا تطلق الحكم إلا إذا قام به العلماء، ليس بعالم واحد، لأن العالم يا إخوان إذا تكلم في رجل لربما يتراجع، إذا تكلم عن شخص لربما تكلم بإسناد منقطع، لربما حكى هذا الحكم عن طريق المشاة عن طريق النمامين، فما الذي يشد من عضد هذا العالم؟ تواصل العلماء. إذا تكالب العلماء على رجل فأنت لا تتأخر، تكلم عن أهل العلم، أما عالم واحد والكل من العلماء في حاضر وتوقف فأنت يكفيك توقف العلماء، تبين لا تتعجل، لا تقول هذا عالم لا زال في بداية أمره، قد يتراجع، وكم صار كم من علماء عالم يتكلم في قضية ثم يتراجع، لو كما قلنا تكلم عن طريق أسانيد مقطوعة، أسانيد مفترة، أسانيد مكتوبة، أسانيد فيها نمامين فيها وشاة. ولهذا يذكر قاعدة عظيمة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى تكتب بماء الذهب في بيان كيف إطلاق الأحكام على الناس، ذكر في سير أعلام النبلاء عبارة ما أحفظها لكن أأتي بمعناها، قال الله أن الناس من لدن الصحابة إلى زماننا هذا قال ما اتفقوا على تعديل أحد أو تجريحه، ما في اتفاق أبدا، ما اتفقوا. ثم ذكر الأمثلة، قال فهذا الصديق أبو بكر فرد الأمة اختلف الناس عليه، منهم من ذمه كالشيعة والرافض كفروه ومنهم من مدحه، وقال وهذا عمر الفاروق اختلف الناس عليه، منهم من يمدحه ومنهم من يذمه، وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه منهم من مدحه ومنهم من ذم لدرجة قتله، وهذا علي بن أبي طالب منهم من مدحه جعله إمام من أئمة السنة بين الصحابة ومن خيار الصحابة ومن إمام على ماذا أعناق المسلمين، ومنهم من ذمه لدرجة أن قتله. قال ثم أخذ أسرد وقال وهذا واصي بن عطاء وهو مبتدع، قال الناس اختلفوا فيه، فمنهم من يذمه كأهل السنة ومنهم من يمدحه كالمبتدع، وهذا بشر المريسي وهذا الجعد بن صفوان وهذا النسائي وهذا البخاري وهذا الشافعي وهذا الإمام أحمد، ثم سرد رحمه الله يسرد أقوال أعيان في الصلاة وفي الفساد، وكلهم الناس اختلفوا فيهم بين مادح وقادح. ثم ماذا قال؟ قال والعبرة، وهذا الشاهد، والعبرة بقول جمهور الأمة بمن عرفوا بالورع بالعلم والورع، والعبرة بجمهور الأمة ممن علموا بالعلم والورع، يكفيك هذا. أناس اختلفوا فيه، ما تنظر أين أهل العلم ممن اشتهروا بالعلم والورع، ذهبوا إلى مكان أنت معهم، تعرف أن الحق ما يخرج عن أيدي علماء السنة، وخاصة إذا تكالبوا وتضافروا على حكم واحد. ورحمة الله على شيخنا مقبل رحمة واسعة في شريط له حينما تكلم على الطحان الهالك وذكر ما فيه ما ذكر، ثم قال معنى كلامه: وهذا الرجل تكلم فيه ابن باز، وتكلم فيه الفوزان، وتكلم فيه محمد جميل زينو، ثم قال: وأهل السنة متى ما تكلموا في رجل أحرقوه. أهل السنة متى ما تكلموا في رجل أحرقوه، حينما تأتي الكلمات وتتضافر في رجل فحين هذا الرجل ما سينجو، لأن العلماء ممن جعلهم الله حجة الله في الدنيا على خلقه، إذا تكالبوا فقليل قليل ما يخرج الحق عنهم، لكن إذا كان من واحد فيتأمل لا يتعجل. فأما الإخوان في الله، وهذا الباب ماذا من الأبواب المهمة التي ينبغي الحرص عليها، باب التثبت، باب التأني، باب الأناة والتمادى والتبين في إطلاق الأحكام على المسلمين، فإن عرض المسلم ليس بهين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم هل بلغ، اللهم فاشهد. فاسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.